الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء في هذه الدورة العلمية، دورة الشيخ سليمان بن عبد الله المهنة رحمه الله تعالى في هذا الجامع في هذا اليوم السبت الموافق 26 من شهر ذي القعدة من عام 1443 للهجرة. وستكون هذه الدورة في شرح حديث جابر في الحج، فأسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفعنا جميعا بما نقول، ستتاح الفرصة للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات والاستشكالات في نهاية كل درس بإذن الله تعالى. فمن كان عنده سؤال أو استفسار أو استشكال فليرسله مكتوبا، وسنجيب إن شاء الله على الأسئلة الواردة ما أمكن. أيضا أخبرني الإخوة بأن هناك هدايا رمزية لمن يجيب على بعض الأسئلة التي ستطرح من حين لآخر. ستكون هذه الدروس في شرح هذا الحديث، وهو حديث جابر بن عبد الله. وهذا الحديث عني العلماء به عناية كبيرة، وذلك لأن جابر بن عبد الله قد اهتم بضبط حجة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها، وقد وصفها وصفا دقيقا. ولذلك العلماء يرجحون حديث جابر في المسائل الخلافية، ولذلك فإن العلماء يرجحون دلالة حديث جابر في المسائل المختلف فيها، ويعللون بهذا التعليل بأن جابرا عني بضبط حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال، في مزدلفة كم أذن من مرة وكم أقيم من مرة؟ اختلفت الروايات، ففي بعض الروايات أنه كان أذانان وإقامتان، وفي بعضها إقامتان بدون أذان، وفي بعضها أذان بإقامتين، وهذا إن شاء الله سنأتي إليه. لكن العلماء يرجحون الأذان بإقامتين، ويعللون ذلك بأنها وردت في حديث جابر، وجابر عني بضبط حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن جابر بن عبد الله قد عمر، وهو من فقهاء وعلماء الصحابة، ومعروف حرصه الشديد على طلب العلم. يكفي أنه ارتحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، فهذا يدل على حرصه الشديد على طلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل. مكث في هذه الرحلة شهرين، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. سافر على بعيره وحده من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، فهذا يدل على حرص جابر رضي الله عنه على طلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل. ولهذا فهو معدود من العلماء، من علماء الصحابة. وبعض الصحابة يعتني بجانب من الأحاديث، فمثلا جابر روى عددا من الأحاديث لكنه عني بضبط حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة بن اليمان عني بضبط أحاديث الفتن وأشراط الساعة، وعدي بن حاتم عني بضبط أحاديث الصيد لأنه كان مهتما بالصيد. فنجد أن بعض الصحابة له اهتمام برواية أحاديث في باب معين. فجابر رضي الله عنه اشتهر عنه العناية بضبط حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم المناسك من أدق ما في العبادات. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة، قال علم المناسك أدق ما في العبادات. ولذلك يستشكل كثير من العلماء مسائل في الحج وتتجدد نوازل في الحج، والمفتون في الحج يذكرون هذا، يذكرون أنهم كل عام تتجدد لهم نوازل ومسائل مشكلة فيه، وذلك لأن مسائل الحج دقيقة كما وصف ذلك ابن تيمية رحمه الله، قال إن علم المناسك هو أدق ما في العبادات. ولذلك تجد أحيانا يعني النية في الحج لا تقاس على غيرها، فيمكن أن ينوي الإفراد أو القران ثم يقلبه إلى تمتع، يصح. كذلك في الطواف بالصبي غير مميز، ينوي عن نفسه وعن هذا الصبي، فكيف تكون نية عن شخصين؟ كذلك النية في التحويل من نسك إلى نسك، والنية في أبواب وفي مسائل في الحج لا يقاس الحج على غيره. في باب النية لا يقاس الحج على غيره، فلذلك مسائل الحج هي من أدق ما في العبادات. علم المناسك هو أدق ما في العبادات. راوي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله بن حرام السلمي، هكذا ضبطوه، أبو عبد الله الصحابي الأنصاري الخزرجي، فهو من الأنصار ومن الخزرج، وهو من أهل بيعة الرضوان الذين قال الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وشهد هو وأبوه بيعة العقبة، وكان والده عبد الله بن حرام من كبار الصحابة ومن البدريين، قتل يوم أحد وكلمه الله كفاحا، وقد انكشف قبره من آثار السيول، فأراد ابنه جابر نقل قبره بعد مدة من الدهر، فلما حفر القبر وجده طريا، وجد أباه طريا لم يبلأ جسده. وهذه كرامة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لكن هل يشمل ذلك الشهداء والصديقين والصالحين أن الأرض لا تأكل أجسادهم أم لا؟ نعم، من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم، ارفع صوتك. نعم، لكن هذا في الأنبياء فقط. نعم، تفضل. نعم، الذي ورد هو فقط الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، لكن وجد من قديم الزمان أجساد أناس من الصديقين والشهداء والصالحين لم تأكل الأرض أجسادهم، ولذلك قال كثير من أهل العلم إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، جميع الأنبياء، ومن شاء الله من الصديقين والشهداء والصالحين. الصديقون أعلى درجة من الشهداء، ومن شاء الله من الصديقين والشهداء والصالحين. ونقيدها بمن شاء الله لأن ليس عندنا دليل على أن الأرض لا تأكل جميع أجساد هؤلاء، لكن وجد من الصديقين والشهداء والصالحين من لم تأكل الأرض أجسادهم. وأيضا هذا التقييد يفيد أنه لو وجد شخص أكلت الأرض جسده لا يلزم بأنه ليس بشهيد أو ليس بصديق أو ليس بصالح. فهذا هو أظهر الأقوال في هذه المسألة. فعبد الله بن حرام وجده ابنه طريا لم تأكل الأرض جسده، جابر بن عبد الله هو يعتبر من المكثرين من الرواية، من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى 1540 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 58 حديثا، وانفرد البخاري 26 ومسلم 126. وقد توفي أبوه وترك دينا 30 وسقا ليهودي، فأتى اليهودي يطالب جابرا بالدين فاستنظره فأبى، فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه شفاعته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليهودي وشفع في إنظار جابر في سداد الدين، ولكن اليهودي أبى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النخل، إلى نخل جابر الذي ورثه عن أبيه، فمشى فيه ثم قال: يا جابر جد له فأوفي الذي له. فجد له فأوفاه 30 وسقا وفضل 17. فجاء جابر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مع أن ثمر النخل كان قليل ما يكفي، لكن هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد إني رسول الله. قال عمر: والله لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. فهذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا يعني آية من آيات الله تعالى. وقصة جابر في بيعه جمل النبي عليه الصلاة والسلام قصة مشهورة في الصحيحين. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ بي جملي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادة أنه يتفقد الجيش، فلما وجد جابرا في آخر الجيش في مؤخرة الجيش قال: ما شأنك؟ قال: أبطأ علي جملي. قال: اركب. فلما ركب جمله قال: تزوجت؟ قال: نعم. قال جابر: قلت نعم. قال: أتزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله إن لي أخوات. قيل كان لها 9 أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، ضربه بعصا ودعا له، فسار سيرا ليس يسير مثله، حتى صار في مقدمة الجيش. فلما ضربه وسار قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينطلق: أتبيعني جملك؟ قلت: نعم، لكني أستثني حملانه إلى المدينة، يعني أن يوصلني إلى المدينة. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية. قال: فلما قدمت المدينة أتيت المسجد فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد، فقال لي: دع جملك وصلي ركعتين. وهذه السنة، سنة المسافر إذا قدم من سفر أن يصلي ركعتين في المسجد، إن تيسر، فإن لم يتيسر يصليها في البيت. وهذه من السنن المهجورة أو شبه المهجورة، المسافر إذا قدم من سفر السنة أن يصلي ركعتين. فقال: دع جملك وصلي ركعتين. قال: ثم أتيت وقلت في نفسي، يقول جابر: قلت في نفسي الآن يرد علي جملي، لأن قال صلي ثم تعال، فقلت في نفسي الآن يرد علي جملي، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، لأنه أتعبه، كان بطيء وكان في آخر الجيش وما يريد أن يراه أصلا. فأمر بلالا أن يزن لي أوقية فأرجح لي في الميزان فأعطاني الثمن، ثم قال لي: خذ جملك. قلت: يا رسول الله قد استوفيت الثمن. قال: الثمن والجمل لك. وهذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الموقف ما ظنكم بأثره على هذا الصحابي، أن يأتي إليه ويتكلم معه ويلاطفه في العبارة ويسأله عن الزواج ثم يقول: بعني جملك. ثم لما أتى أيضا أعطاه الثمن وأعطاه الجمل. فانظر إلى هذا الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. جابر رضي الله عنه عمر وعاش 94 سنة وكف بصره في آخر حياته، توفي 78. ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة عن علي بن المديني أنه قال: مات جابر بعد أن عمر فأوصى ألا يصلي عليه الحجاج. لكن جاء في تاريخ البخاري والطبري أن الحجاج شهد جنازته، والذي يظهر أنه أوصى لكن لم يستطع أهله أن ينفذوا الوصية فصلى عليه الحجاج. فجابر رضي الله عنه إذن معدود جابر من علماء الصحابة ومن المكثرين من الرواية، وقد ضبط حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بحديث جابر، ويعني ننتقل مباشرة للكلام عن الحج، لأن في أولها يعني كلام نريد أن نكسب الوقت، ننتقل مباشرة للكلام عن الحج. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وإنما حج قبل الهجرة، حج عدة مرات قبل الهجرة. وقد جاء في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص. والحمص جمع أحمس، والأحمس هو الشديد على دينه، وكانت قريش من الحمص، وكانوا لا يقفون بعرفات، يقفون بمزدلف ويقولون: نحن أهل الحرم فلا نقف بعرفة، لأن عرفة من الحل. فيقول جبير: قلت هذا من الحمص، فما شأنه هنا؟ لماذا لم يقف مع قريش ووقف بعرفة؟ وهذه الواقعة التي ذكرها جبير هذه في صحيح البخاري، لكن متى كان هذا؟ بعض العلماء قال إن هذا كان في حجة الوداع، لأن جبير ابن مطعم أسلم يوم الفتح، فكان سؤاله إنكارا أو تعجبا، ولعله لم يبلغه نزول الآية: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. هذا قاله جمع من أهل العلم. والقول الثاني أن هذه القصة التي ذكرها جبير أنها وقعت قبل الهجرة، لكن رواها جبير بعدما أسلم، والراوي قد يروي شيئا قبل إسلامه، بل إن جبير بن مطعم نفسه هو الذي روى حديث: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء هم خالقون كاد قلبي أن يطير، قبل أن يسلم، ثم روى الحديث بعدما أسلم. وهذا القول الأخير أن هذه الواقعة وقعت قبل الهجرة هو القول الراجح، وقد رجح هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال إن هذا القول هو المعتمد، لأنه يبعد جدا أن جبير لا يعني يجهل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقف مع الناس في عرفة، كيف يقول هذا والله من الحمص فما شأنه هنا؟ فالأقرب والله أعلم أن هذا وقع في حجة قبل الهجرة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة، لكن كم حج من حجة الله أعلم. طيب، فرضية الحج، قال جابر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة. الحج فرض في السنة 9، وقيل فرض في 6، قولان مشهوران للعلماء. فالقائلون بأنه قد فرض في 6 قالوا إنه قد فرض بقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وهذه إنما نزلت في 6، لأنه قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والإحصار وقع في 1 الحديبية. والقول الثاني أن الحج إنما فرض في 9، بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا هو القول الراجح، أن الحج فرض في السنة التاسعة. وأما قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا أمر بإتمام الحج والعمرة، لكن لا يستفاد من فرضية الحج. ثم إنه يبعد جدا أن يفرض الحج على المسلمين ومكة ليست بدار إسلام. كيف يفرض الحج على الناس ومكة ليست بدار إسلام؟ كانت بيد قريش، لم تفتح مكة إلا في السنة الثامنة. ولهذا فالصواب أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة من الهجرة. طيب، لما فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة في عام الوفود، لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحج في السنة التاسعة التي فرض فيها الحج، وإنما أخر الحج إلى السنة العاشرة. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخر الحج للسنة العاشرة لمصالح. المصلحة الأولى أنه كان يحج البيت مشركون، وكان يطاف بالبيت، يطوف به عراة، يطوف بالبيت عراة، وذلك أن قريشا ابتدعت أنه لا يطوف بالبيت إلا من كان من الحمص، أو يعطيه واحد من الحمص ثوبا يطوف فيه، أما من كان من غيرهم يخلع ثيابه ويطوف عاريا، حتى المرأة تطوف عارية وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وهذه الفاحشة التي ذكرها الله تعالى في قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. المفسرون قالوا إن مقصود بالفاحشة هنا الطواف بالبيت عراة. قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فالله تعالى سكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لأنهم بالفعل وجدوا آباءهم عليها، لكن قولهم والله أمرنا بها أنكر الله عليهم، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أيضا يعني فأراد النبي عليه الصلاة والسلام في تأخير الحج أن يبعث أبا بكر أميرا على الحج وينهى ألا يحج بعد ذلك، وينادي في الناس ألا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فنادى أبو بكر رضي الله عنه، نادى في الناس في السنة التاسعة: أيها الناس، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأيضا من المصالح أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة انشغل بالوفود التي تفد عليه من أقطار الجزيرة العربية لتعلن إسلامها، لأنه بعد فتح مكة قوي المسلمون والناس يتبعون في الغالب القوي، فأصبحت قبائل العرب تفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعلن إسلامها، فانشغل النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الوفود. لكن هنا ترد مسألة أصولية، وهي الفورية.
الأمر حلوة حلوة جبر
أو أنه على التراخي، هذه مسألة أصولية معروفة. فإذا قلنا إن الأمر يقتضي الفورية، طيب الحج فرض في السنة التاسعة، لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم السنة التاسعة؟ وإذا قلنا على التراخي، هذا يقتضي تأخير فعل المأمور، وتأخيره إلى ماذا؟ ربما يعني يموت وهو لم يأتي به. وهذه المسألة الأصولية فيها ثلاثة أقوال، وبعضهم يجعلها أربعة. القول الأول أن الأمر يقتضي الفورية، أن الأمر على الفور، طبعا صورة المسألة مع التجرد من القرائن، أما المحتف بالقرائن يعمل بقرينة، إذا كانت القرينة تدل على الفورية يقتضي فورية. تدل على التراخي يقتضي التراخي. لكن المسألة إذا كان الأمر مجردا عن القرائن لم يحتف به قرائن فهل يقتضي، فهل هو على الفور أو على التراخي؟ القول الأول أن الأمر على الفور، وهذا هو مذهب عند الحنفية والحنابلة. والقول الثاني أن الأمر على التراخي. والقول الثالث أنه لا يدل على الفور ولا على التراخي، بل يدل على طلب الفعل. وهذا القول ينسب للإمام الشافعي، واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب والإسنوي. القول بأنه على الفور هذا هو المشهور، لكن يرد عليه إشكالات. يعني لماذا لم يبادر النبي عليه الصلاة والسلام بالحج وهو قد فرض في الصلاة التاسعة؟ أيضا يعني إذا قلنا على الفور، كل من تأخر في تنفيذ أمر يأثم. لو وجبت الزكاة ولم يخرجها على الفور أثم، لو وجب الحج عليه ولم يحج في ذلك العام أثم. وهذا التأثيم يحتاج إلى دليل. ومن قال بأنه على الفور، يعني جميع الأدلة التي استدلوا بها إما أنها محتفة بالقرائن أو أنها تدل على فضل المسارعة والمبادرة، لكن لا تدل على الوجوب. فهل أحد منكم يحفظ دليلا يدل على أن الأمر المجرد عن القرائن يدل يقتضي الفورية؟ أنا ما وجدت دليلا ظاهرا في المسألة. كلها الأدلة إما أنها محتفة بالقرائن أو أنها إما أن تكون إما يكون هذا الدليل محتفا بالقرائن أو أنه يدل على فضل المسارعة والمبادرة. وأيضا القول بأنه على التراخي يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن الأمر على التراخي. ولذلك القول الثالث المنسوب للإمام الشافعي والذي اختاره جمع من كبار أئمة الأصول لعله هو الأقرب الله أعلم، وأنه لا يدل على الفور، وأن الأمر ليس على الفور ولا على التراخي، بل يدل على طلب الفعل، وينظر بعد ذلك للسياق والأحوال وما يحتف من مجموع القرائن. وكثير من الأدلة والنصوص يحتف بها شيء من القرائن التي ترجح أنه إما على الفور أو على التراخي. يعني مثلا قضاء رمضان، هل هو على الفور أو على التراخي؟ على التراخي إلى رمضان من العام الذي بعده، إلى رمضان من العام المقبل. وقت الصلاة، هل هو يعني تجب الصلاة على الفور أو على التراخي؟ على التراخي ما لم يدرك وقت الصلاة التي بعدها، أو ما لم يخرج الوقت حتى نخرج من يعني وقت الفجر، الفجر ليس بينه وبين الظهر اتصال، يعني وقت الصلاة يمتد ما لم يخرج وقتها، يعني على التراخي ما لم يخرج وقته، وهكذا. فهذه مسألة أصولية أحببت يعني أن أنبه إليها، لأن يعني يتبادر كثير من طلبة العلم أن الأمر على الفور مع قوة الخلاف في هذه المسألة. والذي يظهر الله أعلم أن يعني قول الثالث أنه هو الأقرب في هذه المسألة. قال: ثم أذن في الناس في العاشرة. لماذا أذن في الناس؟ أذن في الناس كي يعلم الناس بأنه سيحج، حتى يقتدوا به ويتأسوا به. قال: ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير. بشر كثير قدر عددهم 100,000، وقيل 120,000، وعدد الصحابة الذي يجيب عن هذا السؤال له جائزة، جواز عند الإخوة. من يبين لنا عدد الصحابة؟ كم عدد الصحابة؟ نعم، ارفع صوت، قم. نعم، 124,000. بارك الله فيك، تفضل. تفضل سجل اسمها يا اخي. تفضل. 124,000 يعني معنى ذلك ان اكثر الصحابه حجوا 100,000 ما بقى منهم الا 24,000 او 120 ما بقي الا 4,000. معظم الصحابه حجوا لانهم يريدون ان يتاسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فقدم المدينة بشر كثير، وهناك من لقيه على الطريق، وهناك من أيضا أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، وهناك من لم يأتي إلا ليلة المزدلفة مثل عروة بن مضرس. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو السبب، كل يريد الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال فخرجنا معه، فخرجنا معه يقصد جابر ومن معه من الصحابة، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم السبت 25 من شهر ذي القعدة من السنة 10 من الهجرة، كان يوافق يوم السبت. بعدما أعلم الناس في خطبة الجمعة كيف يحرمون وماذا يلبس المحرم وأحكام النسك، ثم بعدما صلى بالناس في مسجده صلاة الظهر 4 ركعات سار عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة بعد صلاة الظهر. فلما وصل إلى ذي الحليفة صلى فيها العصر 2 ركعة. ويستفاد من هذا فائدة، وهي أن المسافر قبل أن يفارق عمران البلد الذي هو مقيم فيه ليس له الترخص برخص السفر، وإنما يجب عليه الإتمام، لكن إذا فارق العمران جاز له الترخص. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر صلى في مسجده 4 ركعات، وفي ذي الحليفة العصر صلى 2 ركعة. فمثلا لو كنت في مدينة الرياض وتريد أن تسافر ودخل عليك وقت أذان العصر صليها 4 ركعات، لكن لو أنك لم تصلي صلاة العصر إلا بعدما فارقت عمران الرياض صليتها في الطريق فتصليها 2 ركعة على القول الراجح، وإن كان بعض العلماء يقول إذا دخل عليه الوقت في الحضر ثم أراد أن يصليها في السفر يغلب جانب الحضر، هذا هو مذهب الحنابلة، لكن القول الراجح قول الجمهور وهو أن العبرة بحال الفعل، فما دمت أثناء الصلاة تصليها وأنت في السفر فأنت مسافر فتصلي 2 ركعة. لكن الذي ينبه عليه أن الإنسان قبل أن يفارق العمران ليس له الترخص برخص السفر. أخذنا هذه الفائدة من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مسجده 4 ركعات، ولما وصل إلى ذي الحليفة صلى العصر 2 ركعة. ووصل إلى ذي الحليفة، ذو الحليفة قريبة من المدينة، والآن تجاوزها عمران المدينة، دخلت في عمران المدينة وتجاوزها، وبقي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة، بقي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة في ذلك اليوم، يعني يوم السبت. وصلى صلاة الظهر، صلى فيها، نعم صلى صلاة العصر، وصلى الظهر في مسجده. لما وصل إلى الحليفة هي كما قلنا قريبة من المدينة، وصلها قبل العصر، وصلى في ذي الحليفة صلاة العصر 2 ركعة، ثم صلاة المغرب 3 ركعات، ثم العشاء 2 ركعة، ثم الفجر 2 ركعة. ثم الفجر قال للصحابة إنه أتاني هذه الليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة، صل في هذا الوادي المبارك. طيب من يعرف اسم هذا الوادي؟ ولا زال يسمى إلى الآن بهذا الاسم. طيب نأخذ من الجهة هذه، نعم تفضل، وادي العقيق، أحسنت تفضل، وادي العقيق، صلي في هذا الوادي المبارك، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه وادي مبارك، وهو ذو الحليفة. وذو الحليفة، الحليفة تصغير حلفة ويقال حلفا، وهو شجر معروف وسميت بذلك لكثرة هذه الأشجار في ذلك الوادي، لكثرة هذه الأشجار في ذلك الوادي. وقوله أتاني آت من ربي يعني في النوم، ورؤيا الأنبياء حق. ويسمى ذو الحليفة تسمى أبيار علي، فما المراد بعلي؟ هل المقصود به علي بن أبي طالب؟ الجواب لا، وبعض العامة يعتقد أنه علي بن أبي طالب وأن عليا قاتل الجن، وأنكر هذا العلماء وقالوا علي أرفع قدرا من أن يقاتل الجن، هذه حكايات لا أصل لها. طيب لماذا سمي أبيار علي؟ بعض الناس بعض الكتاب يعني رأيت هذا في كتابات بعض الصحفيين وفي يقولون إنه علي بن دينار والي دارفور، وأنه لما أتى ووجد ذلك المكان ليس فيه ماء أمر بحفر الآبار، ولكن هذا القول غير صحيح، لأن علي بن دينار لما قدم للحج قدم سنة 1315 قريب، بينما أبيار علي ذكرها العلماء السابقون، ذكرها ابن تيمية ومن قبله، ابن تيمية توفي عام 728. والذي يظهر أنه علي رجل من الولاة لا ندري من هو، يعني هذه تحتاج تحقيق تاريخي ما المقصود بعلي أبيار علي، لكن ليس هو علي بن أبي طالب وليس أيضا علي بن دينار، من هو؟ هذه تحتاج إلى تحقيق تاريخي لمعرفة من هو علي الذي تنسب له هذه الأبيار. طيب صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة العصر والمغرب والعشاء والفجر. طيب هل أحرم بعد الفجر من يوم الأحد 26 من ذي القعدة، أو أنه أحرم بعد صلاة الظهر؟ قولان للعلماء. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الفجر من يوم الأحد، وهذا اختاره النووي رحمه الله. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد صلاة الظهر، وقد اختار هذا القول ابن القيم وابن كثير وجمع من أهل العلم، وهذا هو القول الراجح، أن إحرام النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد صلاة الظهر وليس بعد صلاة الفجر. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته، إلى آخر الحديث. فهذا نص في أن ذلك إنما كان بعد صلاة الظهر وليس بعد صلاة الفجر، فهذا هو الأظهر والله أعلم، أن إحرام النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان بعد صلاة الظهر. طيب إذا قلنا بعد صلاة الظهر، معنى ذلك كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من صلاة؟ وقدم لها قبل صلاة العصر، فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، أي صلى في ذي الحليفة كم صلاة؟ خمس صلوات، صلى في ذي الحليفة خمس صلوات. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يحرم بعد صلاة الظهر يدل على أن السنة الإحرام عقب صلاة، لكن هل للإحرام ركعتان تخصه؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن للإحرام ركعتين تخصه، وهذا هو قول الجمهور، واستدلوا بالحديث السابق بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك. والقول الثاني أنه ليس للإحرام ركعتان تخصه، لكن السنة أن يكون الإحرام عقب صلاة، وهذا هو القول الراجح، وقد اختاره ابن تيمية وابن القيم واختاره أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن للإحرام ركعتين تخصه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام صلي في هذا الوادي المبارك، فهذا لأجل بركة هذا المكان، هو وادي مبارك، وادي العقيق. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد صلاة الظهر يدل على أن السنة أن يكون الإحرام عقب صلاة، فإن كان وقت صلاة الفريضة قريبا فالسنة أن يكون الإحرام بعد صلاة الفريضة مباشرة. أما إذا لم يكن قريبا فيصلي المسلم صلاة مشروعة، أي صلاة مشروعة، إذا كان في الليل مثلا يصلي صلاة الوتر، إذا كان في الضحى يصلي ركعتي الضحى، أو يتوضأ ويصلي ركعتي الوضوء، يأتي بأية صلاة مشروعة ثم يحرم بعد الصلاة. هذا هو القول الراجح والمختار عند كثير من المحققين في هذه المسألة. قال: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأسماء هذه تزوجها ثلاثة من أكابر الصحابة. أول من تزوجها جعفر الطيار، وكانت هي هو أول من تزوجها، وهاجرت معه للحبشة وولدت له ثلاثة أبناء، ثم رجعت معه للمدينة وهاجرت معه من مكة للمدينة، وبقيت معه إلى أن قتل رضي الله عنه في غزوة مؤتة. ثم بعد ذلك تزوجها أبو بكر الصديق، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي زوجة أبي بكر الصديق، وولدت ابنه محمدا، محمد بن أبي بكر. ولما توفي أبو بكر الصديق أوصى بأن تغسله فغسلته، وهذا يدل على أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها، وهذا بالإجماع. وإنما الخلاف هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته أم لا، والراجح أنه يجوز. أما كون المرأة تغسل زوجها فهذا جائز بالإجماع، ولهذا أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق. بعد وفاة أبي بكر الصديق تزوجها علي بن أبي طالب، فتزوج هذه الصحابية الجليلة ثلاثة من أكابر الصحابة. لكن السؤال أيضا، أسماء بنت عميس كانت في شهرها التاسع وكانت قريبة من الوضع، فلماذا ذهبت للحج وهي قريبة من الوضع ويغلب على ظنها أنها ستلد إما في الطريق أو بعد وصولها لمكة مع مشقة السفر في ذلك الوقت؟ الجواب أنها أرادت ألا تفوت على نفسها فرصة الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به، وتحملت المشاق. وإلا امرأة حامل في شهرها التاسع ومع ذلك تسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام وتذهب معه من المدينة إلى مكة وتبقى يعني في السفر مدته عشرة أيام على الإبل، فهذا يدل على أنها اختارت هذا الأمر لأنها تريد ألا تفوت على نفسها أن تحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير مع ما تعانيه المرأة أثناء الوضع، وأيضا بعد الوضع ستبقى نفسا وهي في الطريق وفي مكة. فانظر يعني هذا الموقف العجيب من هذه المرأة. فولدت أسماء، ولدت أسماء بنت عميس في ذو الحليفة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي. قال جابر: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي. أمرها بالاغتسال للإحرام وليس لرفع الحدث، لأن الحدث مستمر معها لكونها نفسا، لا يرتفع الحدث إلا بانقطاع الدم. اغتسلي واستثفري بثوب، الاستثفار معناه أن تتعصب بثوب وتشده على فرجها حتى لا يخرج الدم، واستثفري بثوب وأحرمي، ففعلت. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي في مسجد ذي الحليفة، وهذا يدل على أنه كان في ذلك المكان مسجد، ولا يزال إلى الآن، مسجد الحليفة لا يزال إلى الآن. ثم ركب القصواء، والقصواء لقب ناقته عليه الصلاة والسلام، وله ناقة أخرى اسمها العظباء، وكان عليه الصلاة والسلام يسمي دوابه، وابن القيم تكلم عن هذا في الهدي النبوي، ولذلك يعني بعض العلماء يقول هذا من السنة، وهذا يعمل به الناس الآن في المراكب الحديثة، تجد أن سيارة هذا نوع كذا، سيارة كذا، سيارة كذا، لكن الحيوانات متشابهة، ولذلك الأحسن يسمي هذه الناقة اسمها كذا، وهذه اسمها كذا، وهذه اسمها كذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يسميها هذه العظباء وهذه القصواء. فالناقة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كانت القصواء. قال: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. البيداء جبل صغير طرف ذي الحليفة. قال: نظرت إلى مد بصري، يقول جابر نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، يعني قرابة 100,000، وكلهم محيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان عددهم كثيرا. فمراد جابر رضي الله عنه كثرة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمتحلقون به، ولذلك لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم حاط الناس به، ما استطاع أن يكمل الطواف، طلب بعيره وأكمل بقية الطواف على بعيره. إن الناس قد غشوا، إن الناس قد غشوا، ما استطاع أن يكمل، 100,000 كلهم محيطون بمتحلقون به، كل يريد أن ينظر ماذا يفعل، كل يريد أن يتأسى به، يقتدي به. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام البعير وأكمل الطواف على بعيره. إن الناس قد غشوا، والنبي عليه الصلاة والسلام كل يأتيه، يأتيه المستفتي، يأتيه المسترشد، يأتيه الناس كلهم، وهو قائد الدولة الإسلامية في وقته عليه الصلاة والسلام، وهو في الصحابة، هو مقصد لجميع الناس. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي صلاة الليل جالسا، تقول عائشة حطمه الناس، حطمه الناس، انشغل بالناس بمشكلة هذا وهذا وهذا، هذه تؤثر على النفس، تقول الناس قد يعني حطمه الناس عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف تفسير القرآن، وهو المرجع في التفسير، وهو إمام المفسرين عليه الصلاة والسلام. ولذلك أحسن ما يفسر به القرآن هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، وهذا هو الذي عليه السلف في تفسير القرآن. قال: وهو يعلم تأويله، يعني تفسيره، وما عمل به من شيء إن عملنا به، يقصد من أعمال النسك، يعني كل الصحابة ينظرون النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء يفعله يقتدون به. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، لعلي لألقاكم بعد عام هذا، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. قال: فأهل بالتوحيد، وظاهر هذا السياق أن إهلال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسك إنما كان بعدما استوت به راحلته على البيداء، وهذه هي السنة أن يكون الإهلال بعد الاستواء على الراحلة، أن يكون الإهلال بعد الاستواء على الراحلة. فمثلا ذهبت للميقات، اغتسلت فيه وأتيت بصلاة مشروعة، الأفضل أنك لا تحرم، لا تهل بالنسك إلا بعدما تركب السيارة. إذا ركبت على السيارة أهل بالنسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل إلا بعدما استوى على البيداء. ولهذا قال جابر رضي الله عنه، هنا لاحظ عبارة جابر، قال فأهل بالتوحيد، فأهل بالتوحيد، فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. ورواية أخرى أيضا تبين هذا المعنى. فإذن الإهلال الأفضل أن يكون بعد الاستواء على الراحلة، بعد الاستواء على الراحلة. والأفضل أن يسبق الإهلال التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وهذا عقد له البخاري في صحيحه بابا، باب التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال، وساق بسنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يهل سبح وحمد الله وهلل وكبر، قبل أن تقول اللهم لبيك عمرة أو اللهم لبيك حجا قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا الحكم كما قال الحافظ ابن حجر يقول لا يوجد في كتب الفقه، وإنما هو في كتب الأحاديث. ويعني الطريقة الصحيحة للتفقه هو ربط الحديث بالفقه، ربط الحديث بالفقه مع أصول الفقه، لا بد هذه العلوم الثلاثة تكون مترابطة لمن أراد أن يتفقه، وإلا فصل بعضها عن بعض يترتب عليه خلل في المنهجية لدى طالب العلم. لا بد من ربط هذه العلوم الثلاثة، الفقه وأصول الفقه والحديث. قال فأهل بالتوحيد، يعني أهل أولا بالنسك الذي أراده. وما هو النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو التمتع أو الإفراد أو القران؟ أيضا نضع على هذا نعم جائزة. نعم النسك ما هو؟ القران. القران وقف قف خلاص تفضل بارك الله فيك. إذن هناك خلاف في النسك الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعض العلماء قال إنه الإفراد وبعضهم قال القران، وابن القيم أطال كثيرا في زاد المعاد في تحقيق هذه المسألة. لكن القول الراجح المختار عند كثير من محققين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لأنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي فإنه يتعين في حقه القران. ولهذا قال الصحابة لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، يعني كنت متمتعا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أهل قارنا، وأمر من لم يسق الهدي بالتمتع، أمر من لم يسق الهدي من أصحابه بالتمتع. طيب نرجع لعبارة جابر، قال وأهل بالتوحيد، هذه مسألة سنعود لها. يعني الصحابة ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، ولذلك لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتمتع استغربوا. سنأتي الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل بعد قليل، لكن نكمل أولا عبارة جابر. قال فأهل بالتوحيد، يعني لبى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر جابر عن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وهذا من فقه جابر رضي الله عنه، لأن هذه التلبية العظيمة قد تضمنت التوحيد وإخلاصه، إخلاص التوحيد لله عز وجل. لبيك اللهم لبيك، ذكر جابر هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك. لبيك من لبى، والتلبية تحمل معنى، تحمل معنيين. التلبية في اللغة العربية تحمل معنيين، معنى الإجابة ومعنى الإقامة. الإجابة والإقامة، فمعنى لبيك يعني أجبتك يا ربي، أجبت نداءك. ولهذا يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك، فيقول أخرج بعث النار. والإقامة من قولهم فلان ألب بالمكان، يعني أقام فيه. فمعنى ذلك أجبتك وأقمت على طاعتك. ويكون لبيك يعني أنا مجيب لك، مجيب لندائك لي بالحج أو العمرة. ما هو نداء الله تعالى؟ نداء الله تعالى هو المذكور في قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فإن إبراهيم لما فرغه إسماعيل من بناء الكعبة أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج. قال يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال أذن وعلينا البلاغ. فقام إبراهيم على أكمة مرتفعة ونادى بأعلى صوته أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فأنت عندما تقول لبيك اللهم يعني أجبتك يا رب، أجبت هذا النداء، النداء لي بالحج أو بالعمرة التي هي الحج الأصغر. فهي يعني ينبغي عندما تقول لبيك اللهم لبيك أن تستحضر هذا المعنى، أنك تجيب نداء الله عز وجل لك أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فهذا معنى الإجابة. وأيضا أنا مقيم على طاعتك يا ربي، أنا أجبت نداءك ومقيم على طاعتك يا ربي، هذا معنى لبيك. لبيك اللهم، اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت الياء وأضيفت الميم تعويضا فكانت اللهم. لبيك اللهم لبيك، هنا لبيك الثانية توكيد لفظي، يعني إجابة مني لك يا ربي إجابة غير مقيدة بعدد. لبيك يا ربي كل ما أمرتني به، كل ما ناديتني به لبيك يا ربي، لبيك اللهم لبيك. لبيك أيضا كررها المرة الثانية الثالثة، الأولى لبيك اللهم لبيك، الثانية لبيك الثالثة لا شريك لك، لا شريك لك. هنا أتى بالتوحيد، لا شريك لك في ملكك، ولا شريك لك في ربوبيتك، ولا في ألوهيتك، ولا في أسمائك وصفاتك. لبيك أتى بها للمرة الرابعة، وهذا يؤكد معنى الإجابة لله عز وجل. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك. لبيك لا شريك لك أيضا لا شريك لك تتضمن معنى آخر، وهو أن هذا النسك من حج أو عمرة أنا مخلص فيه لك يا ربي، لا أريد به رياء، ولا أريد به سمعة، ولا أريد به عرضا من الدنيا. فهذا النسك لك لا شريك لك، وهو أيضا يتضمن هذا المعنى. لبيك اللهم لا شريك لك. إن الحمد، الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، هذا هو تعريف الحمد، وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. وانتبه لهذا القيد محبة وتعظيما، لأنه إذا خلا الوصف من المحبة والتعظيم أصبح مدحا وليس حمدا. وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. المدح لا يستلزم منه المحبة، ولذلك ربما الشاعر يمدح إنسانا وهو لا يحبه لكن يريد منه عرضا من الدنيا، لكن الحمد يستلزم المحبة والتعظيم. فالفرق بين الحمد والمدح أن الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، بينما الحمد وصف المحمود بالكمال من غير محبة ولا تعظيم، يعني قد يكون في محبة وقد ما يكون، فالشاعر يمدح لكن ما يستلزم هذا المدح المحبة والتعظيم. لكن الحمد على وجه الكمال إنما يطلق على الله، على وجه الكمال يطلق على الله عز وجل، لا يستحقه على وجه الكمال إلا الله سبحانه. إن الحمد والنعمة، النعمة أي الإنعام والأفضال لك يا ربي، إن الحمد والنعمة لك والملك، أي الملك لله عز وجل. فالله تعالى له ملك كل شيء، هو المالك لهذا الخلق، لا خالق إلا الله، فكل الخلق ملك لله عز وجل، كل عبيد لله سبحانه. إن الحمد والنعمة لك والملك، ثم أكد أيضا التوحيد، لا شريك لك. فلاحظ هنا كيف أن هذه التلبية اشتملت على التوحيد في عدة مواضع. لبيك اللهم لبيك، أولا هذه تتضمن التوحيد، لأنه نداء لله عز وجل مع إقامة، ثم لبيك لا شريك لك توحيد، إن الحمد والنعمة لك هذا أيضا توحيد، لك والملك لا شريك لك. ولهذا وصف جابر رضي الله عنه هذه التلبية بالتوحيد، وهذا يدل على فقه جابر رضي الله عنه. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. كان بعض الصحابة يجتهد في أنواع أخرى من التلبية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لهم ويسكت. ومن ذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. وكان أيضا بعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعضهم يقول لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. فهذه كلها أنواع من التلبية وردت عن بعض الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته. وهنا تأتي مسألة، هل الأفضل الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الأفضل الإتيان بما ورد من أنواع من التلبية عن بعض الصحابة؟ الراجح وهو ما اختاره النووي وجماعة من أهل العلم أن الأفضل هو الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. لكن من أتى بهذه الأنواع من التلبية الواردة عن الصحابة لا ينكر عليه، هذا هو الراجح. فالأفضل هو اقتصار على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أتى ب يعني أنواع من التلبية الواردة لا بأس، خاصة يعني من أراد بذلك التنويع والترويح، يعني كونه مثلا يكون في الطريق ومسافة الطريق طويلة، وأحيانا يريد من باب التنويع يأتي ببعض أنواع التلبية الواردة عن الصحابة لا بأس، الأمر في هذا واسع. لكن من حيث الأفضلية الأفضل الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك إله الحق، وهذه أيضا تدخل في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جابر قال فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، ولزم تلبيته. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا حج قارنا، وأنواع النسك ثلاثة، التمتع والإفراد والقران. فالتمتع معناه أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من عامه، يحرم بالعمرة ويفرغ منها يعني يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه، هذا هو التمتع. وهل يشترط أن ينوي ذلك؟ لا يشترط، حتى لو أتى بالعمرة وهو لم يرد أصلا، لم يخطر بباله التمتع وبقي في مكة ثم أحرم بالحج من عامه فهو متمتع. ولهذا ترد استفتاءات من بعض الناس يقول أنا أتيت بعمرة وبقيت في مكة ثم أردت أن أحج وأنا أصلا ما خطر ببالي التمتع، أنا أريد الإفراد. نقول أنت متمتع شئت ما بيت، ما دمت أتيت بعمرة وأتيت بالحج في نفس العام فأنت متمتع، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا رجع إلى بلده بعد العمرة انقطع تمتع. فلو أن رجلا الآن ذهب من الرياض وأتى بعمرة ثم رجع للرياض مرة أخرى ثم حج هذا العام مفردا يكون مفردا ولا يكون متمتعا، لكنه لو أنه لما ذهب الآن وأتى بعمرة بقي في مكة أو لم يرجع للرياض، يعني بقي في مكة ثم ذهب المدينة ثم رجع للرياض ثم رجع إلى مكة لم يرجع للرياض، فهنا يكون متمتعا. والنسك الثاني القران. القران معناها أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، يقول لبيك عمرة وحجا، وهذا هو نسك النبي عليه الصلاة والسلام. والنسك الثالث الإفراد، أن يحرم بالحج فقط. وأعمال القارن والمفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، وإلا أعمالهما سواء. فهذه أنواع النسك الثلاثة. بعض العلماء ذهب إلى أن نسك الإفراد منسوخ، وأنه ليس هناك إلا نسكان، القران في حق من ساق الهدي والتمتع في حق من لم يسق الهدي. والآن أصبح ما في أحد يسق الهدي فيكون يلزم الناس جميعا التمتع. هذا القول روي عن ابن عباس واختاره ابن القيم، قال به ابن معاصر الألباني، والقائلون به قلة من أهل العلم. وأكثر العلماء هو الذي عليه المذاهب الأربعة أن الحاج مخير بين الأنساك الثلاثة، تمتع والإفراد والقران، وأن الإفراد لم ينسخ، وأن الأحاديث التي تدل على النسخ المقصود بذلك الصحابة. الصحابة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل المعتقد الموجود لديهم بأنه لا تجوز العمرة في أشهر الحج. ومما يدل لذلك، وهذا من لطائف الاستدلال، ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمان، قال يكون حاجا أو قال يهل حاجا أو معتمرا أو بهما معا، يهل حاجا أو معتمرا أو بهما معا. حاجا يعني مفردا، معتمرا يعني متمتعا، بهما معا قارنا. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأنساك الثلاثة، وهذا يدل على عدم النسخ، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، فهذا يدل على عدم النسخ. فهذا استدلال بهذا الحديث في غير موضعه. أحيانا بعض الأدلة يستدل بها في غير مواضعها، يعني هذا الحديث يذكر في أشراط الساعة فما يذكر في أحكام الحج ومسائل الحج، لكن ذكره بعض العلماء هناك وقال إنه يستنبط من هذا الحديث أنه ليس في الأنساك نسخ، وأن الأنساك الثلاثة باقية، تمتع والإفراد والقران، وهذا من لطائف الاستدلال. طيب، نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وإن شاء الله في المجلس القادم نفتتح به أيضا ما كان الصحابة، يعني ما الأنساك التي اختارها الصحابة، وماذا حصل من مراجعة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام واشتداده عليهم وإلزامه لهم بنسك التمتع، ولماذا الصحابة راجعوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. هذا إن شاء الله سنبينه في بداية الدرس أو المجلس القادم. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.